في الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا عن إسحاق، الكلام كان بيخص ولد صغير ابن أبونا إبراهيم، الرجل اللي ولد وفي فمه ملعقة من ذهب. لكن النهاردة هنشوف الشخص اللي ترك ملعقة الذهب علشان في تكوين 26 يحكي لنا الله قصة الشاب إسحاق، الرجل إسحاق. إزاي الرجل ده اللي ورث كل بركات أبوه يتحول إلى رجل أعمال، بس بشرط أن يبدأ من الصفر. صفر؟ صفر. أول آية في تكوين 26 بتتكلم عن مجاعة، ولكن مش غريب أن تكوين 26 اللي يبدأ بأول آية تتكلم عن مجاعة ينتهي بكلمة شبعة، وشبعة أي شبع. إزاي تبدأ حياتك من المجاعة وتنتهي إلى الشبع؟ بخطوات عملية واختبارات واضحة. النهاردة مش بنتكلم في درس من دروس التنمية البشرية اللي بتقدم لنا نصائح عليك أن تفهمها ثم تنفذها، لكن دروس النهاردة دروس تختلط فيها نعمة الله وقيادة الله بعمل ومسؤولية الإنسان على الأرض. عاوزك لو أنت في حالة فشل وعاوز تنجح اسمع الحلقة دي تحديدا بكل ما عندك من انتباه. سبع دروس ملخصة وموجودة بشكل مركز في تكوين 26، كيف نبدأ من المجاعة وننتهي إلى الشبع، كيف نبدأ من الفشل وننتهي بالنجاح، كيف نبدأ من الأرض التي تأكل سكانها ثم ننتهي إلى الأرض التي يحرسنا سكانها. كل الكلام ده في قصة من أروع وأغرب القصص في الكتاب المقدس. تبدأ القصة أن هناك جوع حدث في أيام إسحاق لم يكن كالجوع الذي حدث في أيام إبراهيم. ومعلومة كده بيني وبينك، ليه الكتاب بيقول جوع ليس كالجوع الذي في أيام إبراهيم؟ لأنه مرات الجوع يتشابه في ذاته كجوع، لكن الاختبارات تختلف. ليه؟ لأن إبراهيم غير إسحاق. فعند إبراهيم لما حصل مجاعة الله ما كانش عنده مشكلة أن إبراهيم ينحدر وينزل إلى مصر، لأن الله قدر يطلع إبراهيم من مصر. والدرس اللي إبراهيم أخطأ فيه في مصر، والكلام ده اتكلمنا عنه في قصة أبونا إبراهيم في تكوين أصحاح 13، قدر الله يعلمه لإبراهيم بعد ما طلع من مصر ودفع إبراهيم ثمنه. لكن عن إسحاق الله ربما كان يعلم أن هذا الولد الغض ما عندوش القدرة أنه يتعلم بالطريقة بتاعت أبو إبراهيم، عشان كده تبان الحادثة هي هي، لكن الشخصيات مش هي هي. في حادثة مشابهة مع شخصية غير مشابهة، الرب قال لإسحاق لا تنزل إلى مصر، الرب منع إسحاق من النزول لمصر. حلو قوي 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 إن وقت المجاعة، وقت الاحتياج، وقت الضغط، وقت الفشل تعرف تسمع قيادة الله وتعرف تتحرك وفقا لهذا الاختبار، لأنه بعد قيادة الله كل الاختبارات الباقية سهلة وتقدر تتعلمها. لكن إذا من أول اختبار تحت ضغط الجوع اتحركت برا قيادة الله، فما فيش ولا اختبار جاي هيكون مناسب للمجاعة. اختبارات المجاعة كلها تبدأ بتعلم القيادة من الرب. فاختبار القيادة هو الاختبار الأول اللي هتلقاه في تكوين 26 آية 2. بعد هذا الاختبار يتحول إسحاق من راعي غنم إلى مزارع. ليه؟ لأن وقت الجوع لازم نزرع. وقت الطبيعي ممكن ترعى غنم، الغنم يتغذى على الأرض وعلى الخير اللي فيها، لكن لما تبتدي المجاعة تحصل لابد أن تغير مهنتك وتعمل شيفت كارير إلى مزارع. المزارع بيعمل إيه؟ المزارع بيزرع. طب هو وقت المجاعة نزرع؟ ولا وقت المجاعة نخلي بالنا من المحصول الأخراني ونحافظ عليه علشان يكون معانا؟ لا، وقت المجاعة لازم تزرع. تزرع ليه؟ لأن مفيش شيء ينهي المجاعة قدر شخص يضع بذاره في الأرض. فوجود بذارك في الأرض مش في جيبك، مش محوشهم، مش مدخرهم، هو أكتر شيء بينهي المجاعة. لما تجد هناك مجاعة عاطفية ازرع حب، مجاعة في مجال الخدمة ازرع خدمة. وكأن الله بيعلمنا أن الزراعة ليست إلا الطريق للعبور من المجاعة. إحنا للأسف الشديد عاوزين نحصد فقط، عاوزين نحط إيدينا على المحصول، لكن للأسف محدش فينا بيختار أن يزرع. اختبار الزراعة يقول لك أن إسحاق زرع في تلك السنة اللي فيها المجاعة في تلك الأرض، فأصاب في تلك السنة 100 ضعف. مركز؟ يمكن مش معناها أن إسحاق طول الوقت كان مزارع، لكن تلك السنة معناها السنة اللي كان فيها الجوع هي سنة الزراعة. أول حاجة شوف ربنا مش عاوزك تروح فين وعاوزك تكون فين. تاني حاجة ابدأ طلع المحصول اللي معاك وحطه في الأرض، والرب في السنة اللي هتحط فيها تعبك في الأرض رغم المجاعة سيعوضك 100 ضعف. الاختبار التالت لما تبتدي البركات تيجي بعد زراعتك يبدأ حقد الأعداء، وهنا هنسميه اختبار الوداعة. اختبار الوداعة إنه إسحاق لما ابتدوا يشعروا إنه بقى أقوى منهم الناس اللي ساكن في وسطيهم وقت المجاعة، راحوا حسدوه وقالوا له لازم تمشي من هنا. بعد ما إسحاق حفر آبار حسدوه وطردوه. تفتكر هل سكان وادي جرار اللي كان قاعد وسطيهم وهيخلوه ياخد معاه اللي حصده من المئة ضعف؟ أنا ما أعتقدش. إذا كانوا طردوه بالشكل ده يبقى معنى كده من المحتمل الكبير إنه مستحوذوا على المئة ضعف اللي خدهم. فجأة بقى عنده مئة ضعف، تعب وثمره وبركة من الرب ليه، وفجأة طمع العدو في المئة ضعف. ترك الأمر بمنتهى الهدوء. لما تجد أن هناك حاقدين أو حاسدين ما تقاومهمش، خلي كل التعب بتاعك مسخر للبركة. ما تاخدش حقك لأن حقك مش ضايع، حقك في إيد الرب. ده الاختبار الثالث. بعد اختبار القيادة واختبار الزراعة جه اختبار الوداعة، والمسيح قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. كل حاجة بتضيع منك في الأرض هترثها لو تمسكت بوداعتك. ونتقابل بعد الفاصل. علشان الاختبارات كتير والوقت قليل، الاختبار الرابع. ابتدى إسحاق يتحول من مجرد مزارع إلى حافر أبار. ولك أن تتخيل أن حفر الأبار في هذه الأيام بيحتاج كمية مهولة وضخمة من المعدات والعمال علشان يحفروا الأرض. فحفر الأرض أشق بكثير من الزراعة. الزراعة أنت يدوب بتحرث الأرض وترمي بزارك وترويها وتنتظر الثمر، أما حفر الأبار فأمر في غاية الصعوبة. وتيجي هنا اختبار أخطر، اختبار المتانة النفسية، اختبار بناء العضلات والمثابرة. فزي ما كان في اختبار قيادة واختبار زراعة واختبار وداعة، في اختبار تاني اسمه المثابرة. يحفر بير والبير تطلع مية ويستولي عليها الأعداء، فيسيبها ويحفر بير تاني. أنا معرفش خد قد إيه وقت، خد قد إيه مجهود، خد قد إيه أمل وليالي طويلة بيحلم بشوية مية يطلعوا له من بير. وكل بير بعد ما يتحفر يجي ليستولي عليه. وإسحاق مش هيبطل يحفر أبار. في مثل إنجليزي اسمه dig or die، يتحفر يتموت. والمثل ده مثل قوي جدا، إنه في أحيانا الحياة تحتاج إلى أن تحفر الأرض فتخرج منها الماء، بدلا من أن تنام كسولا منتظر الفرصة تأتي لتطرق على بابك، وهذا أمر قد لن يحدث وربما تكون دي نهايتك. إسحاق قرر أن يحفر الأرض، ليس فقط أن يحرث الأرض ولكن أن يحفر الأرض. رجل الأعمال لما الأمور تبتدي تزداد سوء معاه لابد أن يتعلم كيف يحفر، ليس فقط كيف يزرع ويحصد ولكن كيف يحفر ليحصل على ماء من أعماق الأرض. الأمر اللي مش سهل ولكن اللي نتائجه مؤكدة يوم من الأيام. لكن مش هيفضل إسحاق يحفر كتير. يجي في وقت من الأوقات في نفس الأصحاح يحفر ولا يخاصم على هذه البئر من أعدائه، فيسمي البئر رحبوت. رحبوت ويقول قد أرحب لنا الله. من أكثر الأمور اللي تلفت نظري أن إسحاق لم يتهم الله بالظلم ولم يسقط مشاكله على الله، لكنه احتفظ بالامتنان والشكر لله الذي أعطاه البئر الأخيرة. ولما البئر الأخيرة طلعت مية ولم يجد هناك من يخاصمه، عمل ثلاث حاجات. عمل إيه؟ يقول الكتاب بنى مذبح، وبعدين نصب خيمته، وبعدين حفر عبيده بئرا. والثلاث حاجات دول بيقولوا لك ان رجل الاعمال متوازن، متوازن بين البعد الروحي ازاي يبني مذبح، ومتوازن بين البعد الانساني والاجتماعي ازاي ينصب خيمه يقعد وسط الناس لكنه غريب، غريب ويتعامل بمبادئه الخاصه، واخيرا يرسل الله العبيد الذين يحفرون ابار وراء ابار بدون تذمر وبدون زعل من اخذ الابار القديمه. الله بيقول لابد ان تكون متوازن، رغم أن حياتك مرهونة بنجاحك العملي والمادي فعلا، بس قبل نجاحك العملي خلي نجاحك الاجتماعي مقياس، وقبل العملي والاجتماعي خلي دايما البوصلة متجهة إلى السماء، وخلي المذبح يكون على قائمة أولوياتك يا رجل الأعمال. فاللي بيعرف يعبد الله سيستقر في خيمته، واللي بيعبد الله مستقرا في خيمته. شخص يستطيع أن يحفر أبار وأن يزرع وأن يحصد وأن يبارك. الاختبار اللي بعده، الأعداء اللي خدوا المحصول بتاعه واللي حطوا إيديهم على الأبار بتاعته حسوا أنهم فشلوا في السبق، حسوا أنهم ما قدروش يحصلوا البركة اللي ربنا عمال يبارك بها إسحاق. تتخيل يعملوا إيه؟ يجتمعوا معا ويشعروا أن إسحاق صار أقوى وأعظم منهم بإيد الرب، فراحوا قعدوا معاه وطلبوا أنه يسامحهم. وهنا إسحاق ما كانش عنده أي مانع أنه يواجههم بالحقيقة، لكن إسحاق بعد ما واجههم بالحقيقة سامحهم وسالمهم ولطفهم وحلف لهم أن يكون بينه وبينهم عهد. أجمل حتة في الجزء ده وانت بتقراها في سفر التكوين أصح 26، تلقى الكتاب بيقول لك صرفهم فمضوا من عنده بسلام. كلمة صرفهم معناها ببساطة أنه مستأذنوه قبل ما يتحركوا، وده معناه أنه هو صاحب الأرض الفعلي الآن، رجل الأعمال اللي بيفضل مطارد وبيفشل مرة واثنين وثلاثة. يوم من الأيام إذا صار في مخافة الله وتحت قيادته هيجوا أعداؤه ويسالموا، ويتحولوا أعداؤه اللي مفروض يخاف منهم إلى حراس على البركة اللي الرب باركوا بيها. ما أروع هذه الحياة، ما أروع أن تكون رجل أعمال ناجح لكن عابد لكن مستقر. الاختبار الأخير، في اليوم اللي أعداء إسحاق سالموه وتركوا الخيمة بتاعته ومشيوا، جاءوا عبيد إسحاق وقالوا له قد وجدنا ماء. وهنا تنتهي القصة، تنتهي القصة التي بدأت بالجوع بالشبع، فيطلق إسحاق على هذه البئر شبعة أو بئر سبع. إلى هذا اليوم بئر سبع هي محصلة لسبع اختبارات تحرك الله فيها مع رجل أعمال بدأ حياته من الصفر، تاركا خلفه ميراث إبراهيم وتاركا خلفه رغد العيش في خيمة إبراهيم، إلى أرض مليئة بالمشقة يترك فيها الرعي البسيط والهادئ والسهل، إلى الزراعة ثم إلى حفر الآبار، لكي يصعد أخيرا إلى بئر الشبع. قصة أتمنى تسمعها مرة تاني وتالت وتراجع حساباتك عليها. بالشكل ده بنشوف إن الكتاب المقدس مش بعيد عن ظروفنا، مش بعيد عن الدراما الواقعية والتاريخية اللي الناس عاشتها، ولغاية النهاردة نقدر نستكشف منها دروس، وكأنك بالضبط بترسم لي خريطة للنجاح. بس أهم ما في الخريطة أن الذي رسم هذه الخريطة ليس مجهود الإنسان، ولكن الله إله كل نعمة، واللي قاد إسحاق من الجوع إلى الشبع يقدر يقودك النهاردة في كل الخطوات اللي جاية.